بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في اللقاء الماضي عن إحدى علامات قيام الساعة، وهي النفخ في الصور، والذي يكون على مرحلتين. فالنفخة الأولى هي نفخة الإماتة، حيث يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حينها تمور السماء مورا وتبدل الأرض غير الأرض، ثم تأتي النفخة الأخرى فيقوم الخلائق للحساب في مشهد يوم عظيم. كما تمت الإشارة إلى علامات أخرى، ومنها طلوع الشمس من المغرب، مفرقين بين علامات قيام الساعة وعلامات ظهور قائم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا، وذلك لإقامة دولة العدل الإلهية. وفي هذه الحلقة من برنامج منازل الآخرة نكمل الحديث عن مشاهد يوم القيامة. وفي البداية أجمل الترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات.
أهلا وسهلا بك
صاحب الفضيلة. كما ذكرنا بما مر معنا في الحلقة الماضية بأنه في النفخة الثانية يحشر الناس في ساحة المحشر للحساب حسب ما ورد في الآيات الكريمة والروايات الشريفة، كيف يكون هذا الحشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ورد في الروايات عن مقدمات الحشر بأنه إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأراضين 40 صباحا، فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم. فمقدمة الحشر تكون بمطر ينزل من السماء على الأرض، وهذا المطر يجعل في الأرض كما يربط البعض الآيات والنصوص بعضها ببعض، تحصل زلزلة. نعم. إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض
أثقالها، إذ ورد في التفسير بأن أثقال الأرض هي الناس، هم الناس، الناس هم الأثقال الأرض الذين تخرجهم يوم القيامة.
لكن في تتمة الآيات وقال الإنسان ما لها، علما أنه في تلك المرحلة يكون الجميع موتى،
لأنه الإنسان حينما يخرج الناس هم الأثقال.
حينما يخرجون يقولون ما لها.
حينما يخرجون يقولون ما لها، لأنهم هم يعرفون بأنهم خرجوا نتيجة هذه الزلزلة، فيقولون ما لها، ما لهذه الأرض. يومئذ تحدث أخبارها، هي التي تتحدث. وهون الحديث، وإن كان مش مورد السؤال، على حسب منطق القرآن الكريم وحسب المنطق الذي يؤكده إمام الأمة الراحل الإمام الخميني قدس سره، أن هذا الحديث هو حديث واقعي، حديث تكويني. لأن القرآن حينما يتحدث عن الكائنات يتحدث عن تسبيح لها. ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم. فالأرض حينما تتحدث بحديث ليس بحديثنا، بلغة ليست بلغتنا، وبمنطق ليس منطقنا، ولكنه منطق ولغة وحديث واقعي وليس مجازي.
غايتها بأن الإنسان يفهمون ماذا يجري
الناس. نعم.
يعني تبين من خلال الرواية التي تفضلتم بذكرها الإمام الصادق عليه السلام بأن هذا الحشر للناس وهذا الاجتماع هو اجتماع بالأبدان حقيقة.
صحيح.
يعني
صحيح.
يعني هذا يعني بأنه تعود الروح مرة أخرى لتسكن ذلك الجسد، ويتم الحشر والحساب على أساس هذا الجسد.
نعم، نحن نؤمن بأن المعاد هو معاد جسماني، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعيد الروح إلى الجسد، ويتم الحساب على أساس الروح مع الجسد كما كانت في الدنيا. وقد وردت على ذلك أدلة كثيرة، في أدلة بعض الأدلة العقلية وفي الأدلة الواضحة القرآنية، إضافة إلى النصوص الواردة عن المعصومين سلام الله تعالى عليه.
بالنسبة للنصوص التي تؤكد هذا الأمر،
طبعا في عدة آيات قرآنية تؤكد المعاد الجسماني. القرآن الكريم في جملة كبيرة جدا من الآيات حول المعاد، ولكن كآيات واضحة في الدلالة على المعاد الجسماني يوجد أيضا جملة من الآيات الواردة في ذلك. من ضمن هذه الآيات تلك الآية التي نزلت في قصة أبي بن كعب، هذا الرجل المعاند للإسلام ولله سبحانه وتعالى وللنبي الأعظم، حينما أتى بمجموعة من عظام النخرة فقام بتهميشها حتى صارت كالتراب أمام النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ حفنة من هذه العظام التي تحولت إلى تراب ونفخها في الهواء وقال للنبي: كيف يحيي هذه العظام؟ كيف يحيي ربك يعني هذه العظام؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وقتها ردا على هذا الكلام يعبر بشكل واضح عن أن المعاد هو جسماني وأن تلك العظام سوف تعود، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي أنه هو من تراب من نفس المادة، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الآية التي وردت في سورة ياسين تقول: قل يحييها، مش بس قادر، يحييها الذي أنشأها أول مرة، فتتكلم عن صيغة إحياء واضحة في ذلك. نفس الشيء منلاحظ أنه أيضا هناك جملة من الآيات التي تفيد المعاد الجسماني، مثلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هاي، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
حديث عن
الروح، الروح ما إلى فم ويدين ورجلين حتى يصير في حديث معها بهالشكل، وإنما يتحدث القرآن الكريم عن تكلم من قبل الأيدي والأرجل، وهذا لا يتلائم إلا إذا كان الإنسان يرجع بجسده، لا أن الذي يحاسب هو الروح فقط.
طيب صاحب الفضيلة، الحديث عن معاد الناس بأجسادهم وأرواحهم، هل هو مورد اتفاق لدى جميع المسلمين أو أن هناك من قال بغير ذلك؟
لا، بالنسبة للمسلمين في إجماع عند المسلمين بالمعاد الجسماني، عند كل المسلمين، عند السنة والشيعة، الفقهاء، الفلاسفة، علماء الكلام. في كلمة لسماحة الشيخ حسان مظاهري بإحدى كتبه يقول: المعاد الذي هو من أصول الدين هو المعاد الجسمي، وهذا عند كل المسلمين سنة وشيعة وفقهاء وفلاسفة وعلماء الكلام، فبنفس تركيبه البدني يحشر الإنسان يوم القيامة للحساب. هذا مورد اتفاق. هلأ في بعضهم، يعني مرة صدفت أن أحد المسلمين قد يكون عنده شبهة شخصية، يعني هو ما بيكون قاري حول المذهب العقيدي حتى،
ولا يمثل الفرقة يعني، أو
رأي يعني، هو يعني مش قادر يتعقل مسألة رجوع نفس الجسد نتيجة شبهة عنده، بس البعض ما بيلتفت للوازمها، لأنه نحن عنا من لوازمها إذا إنسان أنكر المعاد الجسماني يخرج عن ربقة الإسلام. إما عند بعض الفقهاء نفس الإنكار يخرجه عن الإسلام، وعند بعض الفقهاء الآخرين إذا استلزم من ذلك تكذيب النبي أو تكذيب الرسالة. هذا إذا قلنا بأنه ضرورة، أما إذا قلنا بأنه أصل مثل ما عم يتحدث هون الشيخ ناصر، فمباشرة يخرج عن
الشيخ مظاهري،
الشيخ ناصر، الشيخ حسان مظاهري، فمباشرة يخرج عن الإسلام.
ما دمنا في الحديث عن الشبهة، أتصور يعني للناس حق في طرح بعض الشبهات في هذا المجال حتى تتبين لهم الحقيقة. ما دمتم تقولون وبناء على النص القرآني المؤكد بأن هذه العودة هي عودة جسمانية، طيب نحن ثبت الآن أن جسد الإنسان يتبدل من خلال تبدل الخلاياه، بحيث أنه قال 7 سنوات أو أكثر أو أقل يصبح الجسد كله غير الجسد الآخر. فإذا كان الإعادة إلى الحساب على أساس أن هذا الجسد وما قامت به تلك الجوارح سوف تلقى وتعذب وتشهد، ولكنها ربما قد قام بأعمال ومن ثم تبدل الجسد وأصبح جسدا آخر، هاي تطرح شبهة في هذا المجال.
بالنسبة لمسألة إعادة الجسد بنفسه في يوم القيامة، هو مورد استغراب قديم. يعني الظاهر بدعوة الأنبياء، الأنبياء واجهوا استغرابا في هذا المطلب. ملاحظ القرآن الكريم بيعرض موارد الاستغراب العديدة عند الناس، مثلا القرآن الكريم حينما يتحدث عن هذا الاستغراب يقول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، انه بيستغرب. الله سبحانه وتعالى
هو رواة القرآن انه ينقل الشبهة.
اي ينقل حتى الشبهة. القرآن الكريم هنا مثلا يشير للإنسان إلى أنه غافل عن القدرة الإلهية. المشكلة الإنسان أنه يقيس قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرته هو، ولا يعرف أن القدرة الإلهية هي قدرة مطلقة. لذلك القرآن حينما يجيب يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وهذه الآية تعتبر إحدى آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أنه أعقد شيء في جسد الإنسان هو محل البنان الذي يشكل البصمة بحسب التعبير الحديث. وعلم البصمات قام على أساس أعقد عضو بالإنسان هو البنان، هو طرف الإصبع الأعلى. فلذلك الآن على أساس هذه البصمة يكتشفون عدة أمور، سواء بالتحقيق الأمني أو بالنسبة للتعرف على الهوية الشخصية للإنسان. فالقرآن الكريم بيقول أنه أنتوا عم تستغربوا إعادة الجسد، نحن قادرون على أن نعيد هذه البصمة بتعقيداتها بتركيباتها، إشارة إلى القدرة الإلهية الكبيرة. وهذا الاستغراب أيضا قام في أنفس كثير من الناس. هلأ في استغراب قام عند الناس أجاب الله سبحانه وتعالى عنه بهذه الآيات، وفي مش استغراب يؤدي إلى عدم الإيمان. في ناس كانوا مؤمنين بالمعاد بس بيحبوا يعرفوا انه كيف بدها ترجع تتركب الامور. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما يعرض قصة النبي ابراهيم سلام الله تعالى سلام عليه يتحدث بقوله تعالى واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا النبي ابراهيم نحن نعلم بانه وصل الى مرحلة يقين بان الله سبحانه وتعالى سيعيد الموتى بأجسادهم، هذا قطعا يقين يعني. بس الإنسان في يعني في أمر نحن بنشعر بداخلنا فيه، إنه مرة أنا بعرف إنه مثلا هذا الميكرو بينقل الصوت، أنا متأكد إنه هذا الميكرو بينقل الصوت لجهة ثانية، بل قد ينقله إلى العالم عن طريق البث المباشر.
بس كيف ما بتعرف؟
بس إنه كيف بينقله؟ كيف الذبذبات بتتحرك على أساس نقل هذا الصوت إلى الطرف الثاني من العالم؟ بيضل في عندي زعزعة قلبية،
غموض في هذا الجانب،
بدي أعبر أني بس بالقلب، ضل عندي عدم سكون قلبي، زعزعة قلبية. الزعزعة القلبية وعدم السكون القلبي ليس لعدم إيماني بأن الصوت ينتقل، أنا متيقن بأن الصوت ينتقل ما نسامعه برا، ولكن
الشك في الكيفية،
بالشك في ناحية قلبية، أنه القلب اللي هو العقل بالتعبير الحديث، العقل طالما معرف الأمور بتفصيلاتها بيضل بحالة زعزعة زعزعة إلى أن يرى الأشياء بتفصيلاتها حتى يحصل عنده السكون. لأن الإنسان بقلبه بداخله يبحث عن المعرفة بتفصيلاتها وعنده حب العلم. النبي إبراهيم كان يعرف ومتيقن بأن الله سبحانه وتعالى سيحيي الموتى وسيرجع الأجساد كما هي، بس بده يعرف الطريقة. طيب هذا الإنسان بيموت بيصير عظام، بيرجع بيصير تراب، طيب صار تراب كيف هالتراب بده يرجع ويتحول إلى إنسان؟ فعنده زعزعة من ناحية أنه لم يرى التفصيل، وليست الزعزعة من حيث أنه لم يؤمن بالمعاد الجسماني. لذلك القرآن يعرض وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف، عم يسأل عن الكيفية، يريد أن يرى الكيفية. قال أولم تؤمن، هون القرآن عم يعرض هالمسألة حتى القارئ مثلا القرآن الكريم أو سامع القرآن الكريم حتى لا يتوهم بأن النبي إبراهيم يطلب ذلك لعدم إيمانه. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شو معنى ليطمئن قلبي؟ هي الزعزعة عم يحكي عنها، زعزعة لأن الإنسان
لتحصيل
السكون
بالكيفية.
أحسن
صاحب الفضيلة، تحدثتم عن سؤال النبي إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل حول كيفية إحياء الموتى، فلو تتفضلون لإكمال.
الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يطلع نبيه إبراهيم على تفصيل إحياء الموتى، أراد أن يكون ذلك عبر وسيلة قريبة من إحياء الإنسان. فالقرآن الكريم يعرض بأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. جاب أربع طيور ذبحهم خلط لحومهم ببعض، خلطها ببعض، صار يوضع قليل من هاي اللحوم والعظام المبعثرة على هالجبل وقليل على هالجبل، صار يوزعون على الجبال. القرآن يقول بعد ذلك ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فالنبي إبراهيم سلام الله تعالى على نبينا وآله عليه السلام فعل ذلك ودعا الطيور، فإذا به ينظر فيرى ذلك المنظر والمشهد الرهيب حينما أصبحت تلك العظام واللحوم تلتحم فيما بعضها البعض إلى أن ترجع إلى حالتها الأولى وأتت إليه طائعة. هذا نموذج عرضه القرآن الكريم لكي ينبه إلى القدرة الكبيرة لله سبحانه وتعالى على إعادة جسد الإنسان كما كان. في قصة أخرى أيضا يعرضها القرآن الكريم، قصة النبي عزير، بأنه النبي عزير أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جوابا عمليا.
هنا أنى بأي معنى تأتي؟
أن هنا يعني كيف.
كيف
نفس المعنى، لأنه أن باللغة العربية إلى عدة معاني من ضمنها كيف، تجي معنى أين ومتى وكيف. فأنى يحيي هذه الله بعد موتها. هلا النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه، الله سبحانه وتعالى نبي إبراهيم بالأي اللي ذكرتها سابقا، نبي إبراهيم الله سبحانه وتعالى قال له خذ 4 من الطير، يعني كانت التجربة بغيره. أما هنا عزير نجد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجرب بنفسه. طبعا مقام النبي إبراهيم أعلى من مقام النبي عزير. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال له كم لبثت؟ هلأ بعده ما عارف الموضوع أنه صار له 100 عام ميت، كم لبثت؟
كنت أعتقد أنه نام
أعتقد نام. قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني هم بيقولوا أنه قال لبثت يوما، جاء طلع بالشمس الحالة الكونية، يعني قال الظاهر الظاهر لا قليل يعني قسم من اليوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فصار يفرجي عملية أنه الحمار كيف يعود، الحمار كيف يعود. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تتعلق بالقدرة، بيرجع للقدرة. طبعا العظام عظام الحمار قدر متيقن يعني،
ويمكن أن يكون أهل المدينة.
في بعض الروايات حتى هو لا حتى هو
حتى هو
بعد مش مكتمل كان لما صار فيه خطاب إلهي، بعد مش ملتفت لعدم اكتماله. فالله سبحانه وتعالى صار يفرجي عملية اكتماله حتى هو من ناحية إعادته.
إذن صاحب الفضيلة، يعني موضوع أن يحشر الناس بأجسادهم أمر مسلم به، في موضوع الشبهة التي
في موضوع الشبهة ايه. بس كنت عم بعرض أن القرآن الكريم عرض
حتى لا يفهم أنه نحن أخرنا الإجابة
عرض هذه الأمور لإزالة استبعادات حينما يربطها بالقدرة الإلهية. طيب يجي واحد بيقول أنه طيب القدرة فهمنا، بس في مسائل منقول نحن أنه ما في مانع بالقدرة، ما في مانع بالفاعل، المانع بالقابل مثل ما بيعبروا بالتعبير الكلامي. فهل يقبل الإنسان أن يعاد كهيئته الأولى بحيث يكون هذا هو جسده وهذا هو الذي يحاسب؟ فهون بيجي من طرح السؤال
جسده بأي مرحلة
أنه
باعتباره يتبدل الجسد،
أنه يتبدل أنه هذا يعني قد ما يصير فيه تكون. طب هذا التكون الجسدي غير الجسد
صحيح
الآخر، فكيف الله سبحانه وتعالى بده يحاسب الجسد؟ هي الكلام الإشكال الأساسي على المحاسب،
يعني يتعلق بالعدل،
يتعلق بالعدل يعني أما أنه إمكانية الله سبحانه وتعالى يصنع جسد طبيعي، بس بيقولوا طب هذا الجسد غير الجسد اللي كان عايش بالدنيا، فكيف الله سبحانه وتعالى بده يحاسب؟ الجواب عن هذه الشبهة في عرض مبسط وعميق للإمام الخميني قدس سره يجيب عن هذا الإشكال.
ليس لدينا متسع كثير فيه.
لا أعرض بشكل سريع. بيقول الإمام الخميني إذا ما ننظر نحن للتصرف العقلائي بعملية إنزال العقوبات، بقول هلأ العلم الحديث ثبت أنه الإنسان كل كم سنة بصير في تغيير بجسده، بحيث أنه يكون الجسد بعد 10 سنين مختلف تماما عن جسد قبل 10 سنوات. بيقول هلأ الإمام الله يقدس روحه أنه إذا واحد مثلا قتل قتيلا وشفناه بعد 15 سنة، هذا الإنسان هل يرفض العقلاء أن يحاسب؟ ما حدا بيرفض أن يحاسب. طيب يجي بيطلع واحد طبيب بيقول كيف كنت حاسبه؟ ما هذا الإنسان غير ذاك الإنسان. إنه هذا الإنسان ما تبدل خلاياه، مفروض أن لا يحاسب.
مفروض أن تبدل يعني قبل
الآخر. لازم مفروض أن تبدل القوانين العالمية الإنسانية في العالم بأنه قديش بيتغير جسد 5 سنوات. لازم يقولوا كلهم بعد 5 سنوات مفروض أنه ينتهي العقاب لده إنسان ثاني. لا مش هيك القضية.
يقوم بجريمة ويختفي ثم يظهر.
هل بتعتمد القضية على أن الذي هو يكون محل العقاب بشكل أساسي الروح، ولكن بتوسط الجسد وتغير خلايا الجسد وتبدلها إلى خلايا أخرى لا يضر في أن العقاب يقع على الروح ولكن بواسطة؟
صحيح.
لأنه لا يقع العذاب على الروح مباشرة بدون هذا الجسد في الدنيا. لذلك إذا واحد ميت قد ما إجوا مثلا ضربوه ما بتتأذى الروح بضربه للميت، لأنه صار في انفصال. لما صير رجوع الروح إلى الجسد ساعتها بيصير في نوع من العذاب. هلأ الروح، لذلك احنا نفهم انه العملية مثل عملية السلك الكهربائي، السلك والكهرباء. هلأ الكهرباء لما بدأ تعبر تعبر عبر سلك. هلأ هذا السلك هو ممر، هو ممر لهذه الكهرباء.
صح.
الجسد مثل السلك، هو ممر للروح. للروح
فلذلك الروح
فلذلك لا مانع انه حينما الله سبحانه وتعالى يرجع بده يرجع الجسد. هلأ كيف الله سبحانه وتعالى يرجع الجسد؟ هون الله سبحانه وتعالى قادر انه بيرجع الطين الاساسي اللي خلق من الجسد، حتى لو اختلفت العوارض، حتى لو قال هون الخلايا غير هذيك الخلايا، بس في طينة اساسية. هاي الطينة الاساسية الله سبحانه وتعالى يخرجها من الارض كما يخرج الذهب،
وقد يكون مقدارها قليلا جدا، وقد يكون مقدارها
قد يكون مقدارها قليلا. حتى في بعض العلماء بيقول انه بغض النظر هلا انه هاي الطين الاساسية انه بقيت ولا لا، بس انه هذا الجسد الله سبحانه وتعالى يحاسب الروح عبر قناة الجسد الذي يتكون يوم القيامة، وتغير بعض الأوصاف في هذا الجسد أصلا ما في ما مانع أن هذا يقع العذاب على فلان، لأنه هاي الأنا اللي بعبر عنه وأنت وهو، هاي مش تعبير عن نفس الجسد. ولو الطفل هو صغير بيقول لك أنا، ونفسه لما يصير عمره 60 سنة بيقول لك أنا،
لأنه ببساطة من يتنعم ومن يعذب هو الروح
بتوسط الجسد.
وهذه المادة التي صارت على الإنسان ولو كانت هي غيرها حينما عصى، فإن هذه المادة لا تحس، وبالتالي ليس هناك من مخالف،
وإنما هي واسطة للروح. نعم، في بعض الأحاديث ما يؤكد أنه في طين أساسي الله سبحانه وتعالى بيرجعها في الإنسان.
كل حالات يعني عند هذا المفصل المهم من الحديث قد انتهى بنا الوقت. إن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة ما يتعلق بمشاهد يوم القيامة. أشكركم شكرا جزيلا صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، وأشكر المستمعين الأعزاء على أمل الملتقى إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.